ومن فوائد الآية خطر طول الأمل، طول الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. قال أبو السعود رحمه الله: الأمل التوقع لطول الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال، وألا يلقوا في العاقبة والمآل إلا خيرا. وصدق الحسن البصري إذ يقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، فهو داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه، ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويأس من برئه الحكماء والعلماء. طول الأمل هو دوام الحرص على الدنيا مع الإعراض عن الآخرة. طول الأمل أن يمني الإنسان نفسه بالبقاء في هذه الدنيا ولا يتفكر في رحيله عنها. طول الأمل أن تحدث نفسك بطول الحياة وأن بينك وبين الموت مفاوز ومسافات. يتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال يوم القيامة. وقد جاءت الآيات الكثيرة في ذم طول الأمل، فطول الأمل سبب لقسوة القلب، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقسوة القلب هي من أشد الأمراض فتكا بالإنسان، وإن أشد المصائب قبل الموت هو موت القلوب، وموت القلوب إنما يكون بالحرص على الدنيا الفانية والإعراض عن الباقية. وليعلم الإنسان أنه كلما ازداد حرصا على الدنيا ازداد بعدا عن الله عز وجل، ويقسو قلبه ويطيل الأمل فيكسل عن العمل وينسى الآخرة. طول الأمل سبب للتكاسل عن الطاعات والأعمال الصالحات. لقد ذم الله سبحانه وتعالى أعداءه بطول الأمل، إذ أن ذلك كان سببا في إعراضهم، فقال سبحانه مخاطبا نبيه، فقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فطول الأمل يشغل عن العمل، فمن أطال أمله ساء عمله، ومن ألهاه أمله أخزاه عمله. هو من صفات اليهود، كما قال تعالى: ولتجدن أحرص الناس على حياة وتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. هو من علامات الشقاء والهلاك. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نجاة هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وقال بعض السلف: أربعة من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. طول الأمل من كيد الشيطان ووساوسه، به يستجرج الإنسان ويغويه وينسيه، وهو أول حيلة اتخذها لإغواء الإنسان وإيقاعه في المعصية. جاء إبليس إلى آدم عليه السلام وهو في الجنة فأقسم له أن له من الناصحين، وأخبره أنه سيدله على شجرة إن أكل منها لا يفنى عمره ولا يبلى ملكه، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا يبلى. وفي آية أخرى: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وإن من عجيب أمر ابن آدم أنه كلما اقترب من أجله طال أمله وازدادت رغبته في الدنيا وحرصه عليها، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله وهو قليل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. يروى عن أبي الدرداء أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويأملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. هذه عاد قد ملأت البلاد أهلا ومالا وخيرا ورجالا، فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين. قال الحسن كما تقدم: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وصدق رضي الله عنه. فالأمل يكسل عن العمل، ويورث التراخي والتواني، ويعقب التشاغل والتكاسل، ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوى. قال علي رضي الله عنه: إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت من طول الأمل. وقال الفضيل: إن من الشقاء طول الأمل، وإن من النعيم قصر الأمل. قال بعض الحكماء: الجاهل يعتمد على الأمل، والعاقل يعتمد على العمل. قال ابن القيم: مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. قال الحسن: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. قال معروف: نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. علاج طول الأمل: تذكر أنك راحل، حقيقة لا يجهلها أحد ولا يماري فيها أحد، لكن كثيرا من الناس عنها غافلون. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار. فليعلم من طال أمله وتعلق بالدنيا قلبه أن الموت يأتي بغتة من غير إنذار ولا إعلان. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا علمت أنك عن هذه الدنيا راحل، فأعد العدة ليوم رحيلك، واغتنم وجودك في هذه الدنيا بعمل ما ينفعك بعد رحيلك. ثانيا: زيارة القبور. عليك بزيارة المقابر لترى فيها أناسا كنت تعرفهم، كانت لهم من الآمال والأمان مثل ما لك الآن، لكن الموت أخذهم بغتة وفاجأهم من غير استئذان، وحال بينهم وبين أمانيهم وآمالهم. قال صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية: فإن في زيارتها عظة وعبرة. زر المقابر وأنت من الأحياء لتعود منها بالعبرة والذكرى، قبل أن تزورها محمولا على أكتاف الرجال من غير عودة ولا رجعة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. لا تعلق قلبك بما هو فان وزائل، فالدنيا إلى زوال والدنيا إلى فناء، لا قرار فيها ولا خلود فيها، إنما القرار والخلود في الدار الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال تعالى مبينا حقيقة هذه الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اعتبر والتعب بسرعة مرور الأيام والشهور والأعوام، فقبل أيام قليلة مضت ودعنا عاما هجريا مضى من أعمارنا، واستقبلنا عاما جديدا بدأت أيامه تمر بسرعة. وفي ذلك من العبر والعظات ما لا يخفى: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى بدني من الأجل. يقول الحسن ابن آدم: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك.